أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أبواب جهاد النفس، الباب الأول، الحديث الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. الكلام فعلا يقع في كتاب الحدود، وقبل الدخول في مطالب الكتاب لا بأس بالتمهيد ببعض المقدمات. المقدمة الأولى، موقعية هذا الكتاب والوجه في ذكر المصنف هذا الكتاب في آخر اللمعة. فلماذا ذكر هذا الكتاب في هذا الموضع ولم يذكر مقدما أو مؤخرا؟ أشرنا في بعض الكلمات في بعض الجلسات في السنوات السابقة بأن ترتيب الكتب الفقهية له طريقة معينة مشى عليها أكثر الأعلام، حيث يبدأون البحث بكتاب العبادات، وبعد ذلك يتعرضون إلى بحث المعاملات، والمعاملات تطلق على معنيين، إما معاملات بالمعنى الأخص وإما معاملات بالمعنى العام. والمراد من المعاملات بالمعنى الأخص هو كل ما يحتاج إلى إنشاء، فكل ما يحتاج إلى إنشاء في حصوله إلى إنشاء يسمى معاملة. غايته أن الإنشاء تارة يكون من الطرفين فيسمى عقدا، وتارة يكون من طرف واحد فيسمى إيقاع. فالمعاملات بالمعنى الأخص تندرج تحتها الإيقاعات والعقود. وبهذا الاصطلاح لا يدخل مثل كتاب الحدود والميراث والقصاص والديات واللقطة تحت المعاملات بالمعنى الأخص، لأنه ليس عقدا ولا إيقاع ولا إيقاعا. الاصطلاح الثاني للمعاملات، المعاملات بالمعنى العام رحمك الله، والمراد منها كل ما ليس بعبادة، فكل ما لا يتوقف حصوله على قصد القربى يسمى معاملة بالمعنى العام في قبال العبادات التي يتوقف حصولها على قصد امتثال الأمر، على قصد التقرب. وبهذا الاصطلاح المعاملات بالمعنى العام يدخل المعاملات بالمعنى الأخص وهي الإيقاعات والعقود، وتدخل باقي الأبواب كالحدود والديات والقصاص. والذي يقابل المعاملات بالمعنى الأعم كما عرفت العبادات، إذ أن العبادات ما يتوقف تحققه على قصد التقرب فيقابله ما لا يتوقف تحققه على قصد التقرب وإن تأتى في قصد التقرب. واضح؟ وإن تأتى في قصد التقرب، لكن المهم أنه لا يتوقف حصوله على قصد التقرب. أما المعاملات بالمعنى الأخص ماذا يقابلها؟ المعاملات بالمعنى الأخص هي الإيقاعات والعقودات. ما هي الأمور، ما هو الأمر الذي يقابلها؟ الذي يقابلها يسمى الأحكام، ويسمى في بعض الكلمات الأحوال الشخصية أو الأحكام الشخصية. والمراد من الأحكام هو ما عدا العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص، شفتين؟ فتدخل الحدود والديات والقصاص في الأحكام. وفي ترتيب الكتب الفقهية يبدأ أولا بكتب العبادات، فيبدأون بكتاب المفروض الصلاة لكن يتوقف عليه الطهارة، فيذكرون كتاب الطهارة، وهلم جرى يذكرون كتاب العبادات، وبعد ذلك يذكرون المعاملات بالمعنى الأخص، فيبدأون بالعقود، فيذكرون حسب الترتيب العام يعني في الكتب أولا البيع وهلم جرى، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الإيقاعات، العتق، الطلاق، الإيلاء، اللعان. واضح؟ اللعان ما في كلام في أنه لعان عقد. المهم فيذكر، وبعد وفي آخر الكتب يذكرون الأحكام، إلا أن الشهير الثاني لم يسر على هذا الترتيب، فنلاحظ أنه قد خلط بين الكتب الشهيد الأول يعني، فذكر كتاب القضاء والشهادات قبل كتاب البيع، صحيح؟ مع أنه حسب الترتيب التأليفي لا يذكر هناك، يذكر في وين؟ يذكر هنا، لأنه بحث ليس عن عبادة ولا عن معاملة بالمعنى الأخص. ولهذا نلاحظ أن ترتيب صاحب الشرائع أفضل من ترتيب الشهيد الأول، بحث القضاء وما شاكل ذلك في وين؟ في آخر الكتب. لكن الحمد لله ذكر كتاب الحدود على حسب القواعد، يعني ذكره في باب الأحكام، قصد القواعد يعني مو قاعدة قاعدة يعني قواعد علمية، لا، باب أنه تواضع، باب التواضع والاصطلاحات. هذا ما يتعلق بماذا؟ إذن كتاب الحدود ليس كتابا عباديا ولا كتابا معامليا بالمعنى الخاص، إنما هو كتاب مندرج تحت كتب الأحكام. ولا نحتاج أن ندخل في طريقة دراسة الكتاب، لأنه مو أول مرة ندخل في كتاب اللمعة لكي نقول كيف يمكن دراسة الكتاب. واضح؟ قريب ننتهي إن شاء الله من اللمعة. واضح؟ فهناك كتب لا بد من ملاحظتها، لا بد من التدقيق في متن الكتاب أولا قبل أن تقرأ الحواشي، لا بد أن تراجع المسالك حيث ذكر كتاب الحدود في الجزء 14، فلا بد من ملاحظته، لا بد من مراجعة كلمات الرياض إذا استطاع الإنسان أنه يذهب إلى كتاب الرياض بما يتناسب الكتاب، يراجع الكلمات وغيرها. في هناك كتب أيضا كتب مفيدة علميا، الشيخ التبريزي عنده كتاب في الحدود والديات، والحدود والقصاص والديات، عنده فيها الكتب كلها كتب يعني مؤلفة مفيدة يعني مختصرة مو موسعة. الشيخ التبريزي ليس كثيرا يذكر النكات، ما يتوسع كثير على الشرائع يعني، ومتنه الذي بحث فيه على الشرائع، عنده كتاب الحدود وكتاب القصاص وكتاب الديات وكتاب القضاء والشهادات، كلها على متن الشرائع. فينبغي أنه يلاحظ لا أقل هذه الكتب بما يتناسب مع وضع الطالب. فندخل فعلا في الكتاب. اختلفت عنونة الكتاب، فنلاحظ أن المصنف إن كان هو الذي جعل العنوان، ولا ندخل في هذا البحث ليس مهمة، قد عنون الكتاب عندنا بكتاب الحدود، صحيح؟ فهل هذا العنوان صحيح أو ليس بصحيح؟ الصحيح أن يقال أن هذا العنوان محل إشكال، وذلك لأن العنوان لا يحكي عن المعنون، ويشترط في العناوين أن تكون مساوية للمعنونات وأن تحكي المعنونات. فإذا كان الباحث يريد مثلا أن يبحث عن الطلاق وتوابعه، لا يعنون كتاب الطلاق، يقول كتاب الطلاق، لابد يقول كتاب الطلاق وتوابعه لكي يحكي المعنونات. فهنا في هذا المقام نقول أن العنوان هو الحدود، والمعنون هو الحدود والتعزيرات. فنتكلم عن الحدود ونتكلم عن التعزيرات، والتعزيرات مختلفة عن الحدود حقيقة وماهيتان وأحكامان وآثاران. فكان الأولى أن يعبر كما مذكور في الحق، كما ذكر المحقق صاحب الشرائع، بكتاب الحدود والتعزيرات، لكي يكون العنوان حاكٍ عن المعنون ومساوٍ للمعنون. إلا أن يتكلف في مقام الجواب فيقال بأن الحدود تطلق على معنيين: حدود بالمعنى الأخص وحدود بالمعنى الأعم. والمراد من الحدود بالمعنى الأخص ما يقابل التعزيرات، والحدود بالمعنى الأعم ما يشمل التعزير. فعندما يقال حدود بالمعنى الأعم، شنو معنى الحدود بالمعنى الأعم؟ بما يشمل التعزيرات، الحدود بالمعنى الأخص والتعزيرات. فإذا حملنا عبارة الشهيد على الحدود بالمعنى الأعم سلم هذا من الإشكال. لكن لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف. تكلف أو ليس بتكلف هذا الجواب أو جيد؟ نعم نعم. والشيخ محمد أتشوش سمعنا كشتو، نقول لم يثبت اصطلاح الحدود بالمعنى الأعام، ولا يصح كلما تأتينا مشكلة في مقام الجواب أن نأتي بها الشماعة. هذا المعنى بالمعنى الأخص وبالمعنى العام يحتاج إلى ثبات استعمال. فلم يثبت استعمام حدود بالمعنى الأعام بما يشمل التعزيرات، إنما هو حيلة للتخلص من الإشكال، على أنه ينبغي مراعاة المعاني الخاصة في وين؟ في مقام ماذا؟ في مقام العنوان والتعريفات. هذا ما يتعلق ماذا بالعنوان، ولا نريد أن ندخل أكثر من ذلك. خب يقع الكلام في هي مقدمة، كم صارت ثانية؟ مقدمة ثالثة: ما هو الفرق بين الحد والتعزير؟ أشار الشهيد الثاني إلى ذلك في كتاب المسالك، وذكره أيضا المحقق صاحب الشرائع. فنقول في بيان ذلك بأن الحد لغة هو المانع، فحد الشيء ومنتهى الشيء الذي لا يصح تجاوزه. فالمراد من الحد في اللغة يعني المانع. أما التعزير فالمراد منه في اللغة هو التأديب. لكن وقع الكلام في ما هو الفرق بينهما بلحاظ الاصطلاح، فقد ذكر أكثر المحققين، أكثر الأعلام كما ذكر المحقق صاحب الشرائع، بأن الحد كل ما له عقوبة مقدرة في الشريعة، أما التعزير ما ليس له عقوبة مقررة ومحددة في الشريعة. فيشترط في عنوان الحد أن يكون هناك تقدير محدد من قبل الشارع، أما في التعزير فلا يشترط ذلك. وقد أشكل على هذا التعريف بإشكالين:
الإشكال الأول بأن هذا التعريف خلط بين الحد والتعزير وبين مقتضيات الحد والتعزير وأسباب الحد والتعزير. فتارة نحن نريد أن نعرف الحد، وتارة نريد أن نعرف مقتضي الحد، ما أوجب الحد. تفتين؟ وعندما نقول ما له مقدر شرعي مثل الزنا، فله مقدر شرعي مثل 100 جلدة، فهذا التعريف يحكي الحد أو مقتضي الحد. هذا التعريف لا يحكي الحد، يحكي مقتضي الحد. إذ ما له مقدر شرعي ليس هو الحد، بل هو سبب الحد ومقتضي الحد. وما ليس له مقدر شرعي ليس هو التعزير، بل هو مقتضي التعزير. فقد عرف الحد والتعزير بالمقتضي، ولا يصح أن يعرف الشيء بمقتضيه، لأن المقتضي غير المقتضى. صحيح؟ المقتضي بالكسر غير المقتضى بالفتح. فينبغي أن يعرف الحد بأنه شيء أو معصية تستلزم ثبوت ما له مقدر شرعي. وهذا أيضا التعريف كما مذكور أيضا محل إشكال. صحيح؟ لأن قلت معصيتان، الحد هو المعصية، لو أيضا مقتضي المعصية، مقتضي المعصية، فما ذكر في مثل هذا التعريف ما عالج أصل الإشكال. فهذا الإشكال، يعني أسف، هذه التعريفات خلطت بين المقتضي وبين المقتضى. هذا إشكال الأول. الآن إشكالون ليس بذاك الأهمية الكبيرة، بس يرد في النتيجة. الإشكال الثاني الأهم، ما أشار إليه الشهيد الثاني في المسالك، وهو أنه تعريف التعزير بأنه ما ليس له مقدر شرعي كما ذكره مثلا المحقق محل إشكال، لأنه غير جامع لأفراد التعزير. فذكر في المسالك 5 موارد هي من التعزير، ومع ذلك يوجد فيها مقدر شرعي. وهذه الموارد 5 تقرونها لو نقولها، ها نقولها لو تقرونها. وهذه الموارد 5 منها: من جامع زوجته في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، فإنه يثبت عليه 25 جلدة، فيقال يعزر. درستم بعد كتاب الصوم، يعزر 25 صوت، فيعبر عن هذا التعزير، هذا الحكم بالتعزير، والحال أنه له مقدر شرعي. هذا مورد. المورد الثاني: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين. إذا اجتمع اثنان تحت إزار، تحت فراش واحد، تحت سترة واحدة، مجردين، فإن هناك مقدر شرعي، وهو من 30 إلى 99. 30 أقل شيء 30 إلى 99. الحاكم يختار 99، يختار 30، يختار 50، يشوف المصلحة بعد. إذن هذا له مقدر شرعي. كذلك أيضا ما له مقدر شرعي من افتض بكرا بإصبعه، فإنه دلت النصوص على أن عليه ماذا؟ عليه 30 إلى 77. هذا قول، وفي أقوال أخرى بس فيه تحديد. يعني وغيرها من الموارد التي ذكرها، في هناك موارد ذكرها أخرى، فهذا التعريف ينتقض بذلك. إلا أنه يمكن الجواب عن بعض النقوض بهذه الفكرة، التفت بأنه ما معنى أن الشيء له مقدر شرعي؟ ما ذكر في النقض على قسمين، قسم العدد محدد 25 صوت هذا محدد، وقسم التحديد بلحاظ المبدأ والمنتهى فقط، فلم يحدد رقم خاص بل حدد من 30 إلى 99، من 10 إلى 99، والتحديد الخاص بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي. فحينئذ هذه الموارد التي نقض بها كلها تخرج، القسم الثاني كله يخرج. لماذا؟ لأن المراد من الحد ما له تحديد خاص من قبل الشارع، 80 جلدة 100 جلدة، لا أنه يعين مبدأ ومنتهى، ثم ماذا؟ ثم يجعل الأمر التحديد إلى الحاكم الشرعي. فهذا خارج عن التعريف، لأن المراد من الحد ما له مقدر شرعي بمعنى الحد الخاص، وهذه الأمور المحدد فيها المبدأ والمنتهى، فتكون خارجة عن التعريف. نعم، يبقى مسألة شنو؟ يبقى مسألة ماذا؟ من جامع زوجته في نهر شهر في نهار شهر رمضان قد حدد بحد وهو كم؟ 25. فلماذا تجعلنه تعزيرا؟ نقول نجعله تعزيرا تبعا للنص، حيث أن النص الوارد في هذا المقام قد عبر عن المقام بأنه يعزر، فنقول هذا من باب الإلحاق الحكمي بالتعزير، وإلا حسب الاصطلاح موضوعا هو حد لكن يلحق حكما بالتعزير. إذن النتيجة النهائية أن المراد من الحد ما له مقدر شرعي مع التجاوز عن الإشكال الأول، والمراد من الحد شيء الحد الخاص، والتعزير ما ليس به ذلك. وقد يوجد في بعض الموارد تحديد خاص، إلا أنه نسميه تعزير من أي باب؟ من باب أن الشارع أطلق عليه تعزيران. إن قلت كما قد يتسرع الناس يشكلون ساعات، له ما هو الفائدة من هالبحث؟ تعور رأسنا من الصبح تقول ما هو الحد؟ ما هو التعزير؟ ما هو الفائدة من البحث؟ إذ لا غرض في أن سميت تعزير أو حد، لا نغني ولا يسمن من جهة، هذا تضيع للوقت من الصبح، تأتينا الساعة 6 الصبح دخلنا في المطلع، ما هو فائدة هذا البحث؟ قد يتسرع وقد يوجد هذا الإشكال في وجدان بعضكم، إن شاء الله ما موجود واضح. والجواب عن ذلك بأنه هناك آثار شرعية كثيرة ستأتي مترتبة على موضوع الحد. فمثلا لا شفاعة في حد، الحدود تدرأ بالشبهات، لا يمين في الحلف، وغيرها من القواعد المتعلقة بباب الحدود. قد أخذ في هذه القواعد مصطلح الحد، فيقع الكلام ما هو المراد من الحد الذي ترتبت عليه هذه الآثار حيث لا شفاعة فيه ويدرأ بالشبهة وما شاكل ذلك من الأحكام. والتعزير أيضا له مجموعة من الآثار، فلا بد أن نحدد الموضوع الشرعي المترتب عليه الأثار. ونحن في المقام والفقهاء عندما يقولون المراد من الحد والتعزير كذا بالمعنى الشرعي، يريدون أن يقولون بأنه هذا هو المعنى الحد الذي تترتب عليه الآثار. فعندما يقال لا شفاعة في حد، فنقول من جامع زوجته في نهار شهر رمضان هل يحد أو يعزر؟ إن كان حد لا شفاعة في حد، لا تدرأ بالشبهة، وإن كان تعزيرا تترتب عليها آثار ثانية. فإدراج هذا المورد تحت عنوان الحد أو تحت عنوان ماذا؟ التعزير، يترتب عليه ثبوت الآثار المختصة بكل منهما، وليس هو بحثا فقط ماذا؟ بحثا عن معنى اصطلاحي يريد أن يجمع ماذا؟ يجريد أن يجرى أن يجمع ما هو المراد من الحد فقط كمعنى اصطلاحي، لا، يترتب عليه أثار واضح. ولهذا هذا الخلاف يترتب عليه أثار ستأتينا إن شاء الله في بعض المطالب واضح. إذن النتيجة النهائية أن الحد ما له مقدر شرعي بمعنى التحديد الخاص والتعزير ما ليس كذا كذلك. المعروف بينهم، هاي المقدمة كان انتهينا الثالثة الرابعة، المقدمة الأخيرة وندخل في البحث، بأن أسباب الحد ستة، وهو الزنا، الثاني ما يتبع الزنا، هي خلوه قسم ثاني، الثالث القذف، الرابع السرقة، الخامس شرب الخمر، والسادس قطع الطريق. فهذه أمور ستة بالاستقراء هي التي تثبت الحد، وما عداها يسمى يثبت تعزيرا إذا كان معصية. فيقع الكلام في بالترتيب في هذه الأقسام الستة، فنتكلم أولا عن الزنا، ثم بعد ذلك نتكلم عن توابع الزنا، ونقول ما هي توابع الزنا؟ أربعة، توابع الزنا أربعة ستأتينا إن شاء الله. الزنا، ثاني توابع الزنا، الثالث القذف، الرابع السرقة، الخامس شرب الخمر، السادس قطع الطريق. فيوقع الكلام ماذا؟ هذا بحث طويل، لأن كل بحث كل قسم بحث ما شاء الله، الزنا بحث طويل، القذف بحث طويل، فيقع الكلام في كل ماذا؟ في كل قسم من هذه الأقسام الستة. ومن الواضح أن هذه الأمور الستة ليست هي الحد، هي موجبات ومقتضيات الحد كما تقدم سابقا. فقال كتاب الحدود وفيه فصول في وش عندكم أنتم في تعبير شيء الأول؟ في حد الزنا وفي الزنا؟ في الزنا، لما الحد ليس من عبارات الشهيد الأول بل من عبارات الشهيد الثاني، واضح؟ ما هو في عبارة الشهيد الأول؟ في الزنا، أما الحد خارج عن عبارة الشهيد ماذا؟ الشهيد ماذا؟ الشهيد الأول. قال في الزنا بالقصر، زنا يعني ألف مقصورة لغة حجازية، وبالمد الزنا بالألف الممدودة، الزنا ألف وهمزة يعني، بالمد تميمية. فإذا فيها لغتان قراءتان، إما لغة إما بالقصر وإما بالمد، وكثير من الألفاظ التي من هذه القبيل في الصرف تقرأ ماذا؟ تارة بالمد وتارة بالقصر. نعم. قال وهو يبدأ البحث بتعريف الزنا، وقبل الدخول في التعريف لابد أن نركز على هذه النقطة يترتب عليها البحث الآتي، أنه اختلف في مقام تعريف الزنا في بعض القيود، وهذا الاختلاف في الحقيقة اختلاف لفظي وليس اختلافا حقيقيا. والوجه في ذلك أن بعض الأعلام عندما أرادوا أن يعرفوا الزنا في المقام عرفوا ماهية الزنا بغض النظر عن كونه مثبتا للحد أو غير مثبت للحد، لأنه سيأتينا أنه قد ينطبق عنوان الزنا لكن لا يجب الحد. فبعض الفقهاء في مقام تعريفهم للزنا أرادوا أن يعرفوا ماهية الزنا، حقيقة الزنا في الشريعة، ما هو الزنا في الشريعة بغض النظر أنه ثبت الحد أو لم يثبت الحد. وبعض الأعلام وهم الأكثر عرفوا الزنا الموجب للحد لا مطلق الزنا، فهم في صدد تعريف الزنا الذي هو موضوع للحد، فيأتون بقيود، هذه القيود فائدتها ليس تحقيق ماهية الزنا بل تنقيح الموجب للحد. فمثلا كون الفاعل صبي أو بالغ لا علاقة له بمفهوم الزنا في شيء أصلا، لأن الزنا حقيقته إدخال الفرج في الفرج ويكون الفرج الآخر محرم. أما كون الفاعل صبي مجنون عاقل لا علاقة له بماهية الزنا، إنما له علاقة بالزنا الذي هو موضوع للحد. فإن كان الفاعل صبيا لا يحد زنا هذا، لكن لا يحد. وإن كان الفاعل ماذا بالغا فهو زنا ويحد. فنلاحظ بأنه قد تؤخذ بعض القيود مو لتنقيح عنوان الزنا شرعا، إنما لتنقيح موضوع الحد. والشهيد الثاني في الكتاب ناظر إلى القضية الثانية، ناظر إلى الزنا الموجب للحد لا مطلق الزنا. فإذا صار نزاع بيني وبينكم أو بينك وبين شخص آخر، هل أن هذا الفعل زنا أو لا؟ لا يصح أن تفتح كتاب الحدود وتقرأ تعريف الزنا وتقول هذا التعريف ما ينطبق على هذا الفعل، فإذا هذا مو زنا. نقول هذا اشتباه. نقول الشهيد الثاني وبل أكثر الأعلام هي مقام التعريف لا يعرفون الزنا، يعرفون الزنا الذي هو موضوع للحد، والنسبة بين ماهية الزنا وبين الزنا الذي هو موضوع للحد عموم وخصوص مطلق. فليس كل ماهية للزنا هي التي توجب الحد، فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. ولهذا اختلف الفقهاء في التعريفات باختلاف نظرهم، هل نظر الفقيه هو أن يعرف ماهية الزنا أو الزنا الموجب للحد، فينبغي الالتفات إلى هذه الحالة. والشهيد الثاني والأول ناظران إلى ماذا؟ ناظران إلى البحث القسم الثاني وهو الزنا الموجب للحد. خب، هذا التعريف الذي ذكره الآن نقرأه، فيه 10 قيود فصلها من الشهيد الثاني، وتذكر وهناك قيود أخرى لعله أيضا ما ذكرها، فيقع الكلام ماذا؟ فيقع الكلام نقرأ التعريف أولا بسرعة ثم نرجع إليه نبين كل قيد بالتفصيل. قال وهو اقرأ بس تعريف الشهيد الأول: إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد نكاح ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا. تعريف طويل واضح، عالما مختارا. فيقع الكلام في ماذا؟ في كل قيد من هذه القيود. القيد الأول هو الإيلاج. فما هو المراد من الإيلاج؟ الإيلاج غير الإدخال، بل هو إدخال بنحو خاص، ويطلق الإيلاج في مورد إدخال الذكر القضيب. فإذا أدخل شخص القضيب يسمى أولجة، والمراد من الذكر ليس الذكر في مقابل الأنثى كما قد يتوهم واحد، الذكر عن قضيب. فعندما يقال إدخال الذكر البالغ العاقل مذكر يعني في مقابل أنثى، الذكر عن قضيب واضح مراده من القضيب الآلة يعني. وهذا التفسير الزنا بإيلاج القضيب يرد عليه إشكال، وهو أن هذا التعريف ناظر إلى زنا الرجل فقط ولا يشمل زنا المرأة. وبيان ذلك أن الزنا كما يتصور في الذكر وهو إيلاج القضيب، كذلك أيضا يتصور في وين؟ في المرء، في المرأة، فيقال زنا المرأة، ولا تلازم بين عنوان زنا المرأة وزنا الرجل. والمراد من زنا المرأة هو أن تقوم المرأة بماذا؟ بإدخال الذكر للرجل فيها، فيسمى المرأة زنت، كما لو كان الرجل نائما مثلا أو غافلا أو لا غير ملتفت، قامت المرأة وأدخلت ماذا ذكر الرجل فيها، فهل يقال الرجل أنه زنا؟ الزنا الموجب للحد لا يقال زنا، أن الزنا الموجب للحد يشترط فيه العلم والالتفات، فهذا لا يسمى ماذا زنا للرجل، لكن يسمى زنا للمرأة. فالتعريف الذي ذكره الماتن ناظر إلى زنا وين؟ الرجل، لا زنا المرأة. قال وعندما قلنا إدخال الذكر يخرج التفخيد وكل ما عدا ذلك فإنه غير موجب للحد، وإن كان موجبا للتعزير، لأن ضابط التعزير خذ قاعدة، وش ضابط التعزير؟ كل معصية يرتكبها شخص يمكن أن يثبت له تعزير، والذي يعزر من؟ الحاكم الشرعي. فمن فعل معصية يستطيع الحاكم أن يعزر، بل ثبت التعزير في حتى في غير مورد المعصية، كما لعله يمر علينا في بعض الموارد قد الإنسان ما سوى معصية لكن يعزر كالصبي، فإن الصبي يعزر، بل المجنون كما سيأتي لعله يعزر، واضح؟ مع أن الصبي والمجنون لم يفعل معصيتان لأنه غير مكلف، واضح؟ إذن بقوله إذ ذكر خرجنا وين؟ أخرجنا التفخيد وما شاكل ذلك، وإن كان محرم لكن يوجب التعزير لا يوجب الحاج. قال إيلاج البالغ العاقل، هنا اختلفت التعبيرات، ففي الرياض مثلا ذكر إيلاج الإنسان ولم يقل البالغ العاقل، وكذلك في الشرائع، إذا جينا في الشرائع، إذا في الشرائع في باب الزنا في صفحة 328 قال إيلاج الإنسان ولم يقل البالغ العاقل، فأيهما الصحيح، أن الزنا هو إيلاج الإنسان أو إيلاج البالغ العاقل؟ نقول كلاهما صحيح بلحاظ. فإذا كنا نريد أن نعرف ماهية الزنا بغض النظر عن الزنا الموجب للحد، نقول إيلاج الإنسان، فالصبي والمجنون إذا أولجا يقال زنا، لكن هذا الزنا لا يترتب عليه الحد. أما إذا كنا في صدد بيان الزنا الموجب للحد الشرعي 100 جلدة 80 جلدة، فإنه لابد أن نفترض بأن المولج من؟ مكلف، والتكليف يحصل بالبلوغ والعاقل. وحيث أننا في مقام التعريف كان ينبغي أن نختصر، فنقول كما فعل الشهيد الثاني في المسالك فقال إيلاج المكلف، ما حتى تقول بالغ عاقل يجيب شرط التكليف بعد، واضح؟ وبقيد البلوغ والعاقل أخرجنا شنو؟ الصبي والمجنون. فإن الصبي وإن كان ما يفعله زنا إلا أنه لا يجب عليه، لا يوجب الحد، وكذلك المجنون وإن كان هذا الفعل الذي يفعله زنا لكنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الحد. وقع الكلام أنه هل يوجب التعزير أو لا يوجب التعزير، فهل الصبي يعزر أو لا يعزر، وهل المجنون، مجنون مسكين، هذا مسكين مستكين، هل يعزر أو لا أو لا يعزر؟ خب، الشهيد الثاني في الكتاب ذكر كلاما في المجنون، أما بالنسبة إلى الصبي فذكر أنه يؤدب، المجنون خلى في بحث، الصبي يؤدب ويتضح من كلام التأديب أنه شنو؟ أن التأديب هو التعزير، ويتضح ما ذكرناه أن التعزير لا يتوقف على وجود معصية، بل يتحقق التعزير والتأديب حتى مع عدم المعصية، فالصبي لم يعصي. وظاهر عبارته أنه لا فرق بين الصبي كونه مميزا وغير مميز. فالصبي المميز لو فعل هذه الفاعلة لا يحد وإن كان مميزا. وهذا يحتاج إلى بحث منكم. سؤال أسألكم، يعني سؤال راجعوا بأن الصبي المميز مميز بقى عن بلوغه يومين، قام وزنى، لماذا لا يحد؟ لماذا لا يحد؟ قد يقال لا يحد لأنه لم يعصي، صحيح؟ والمعصية موضوعها البالغ العاقل. هنا قد يسد الإشكال، هل أن الصبي المميز مطلقا لا يترتب على فعله معصية؟ لو سرق، لو غصب مال الآخرين، ملتفت، يعلم، يعرف الغاصب، مميز، يعلم الغاصب، قام وأخذ مال الآخرين، هل لا يقال بأنه عصى؟ فهنا قد يفرق بين المستقلات العقلية التي يدركها العقل وبين غير المستقلات العقلية. فالمستقلات العقلية لا يفرق فيها بين البالغ وغير البالغ، لأن المدار على المستقلات العقلية إدراك العقل لها. فإذا أدرك العاقل أن قتل النفس المحترم قبيح وأقدم الصبي المميز على ذلك حال كونه يعلم أن هذا قبيح، ألا يقال عصى؟ حيث أنه استقل عقله بذلك، وما حكم به العقل حكم به الشر. وكذلك قد يقال في الزنا بأن الصبي المميز إذا التفت إلى أن هذا الفعل تنفر منه الطباع واستقل عقله على أن هذا الفعل مبغوض للمولى، ألا يقال أنه قد عصى؟ ما تتحقق المعصية يعني؟ ماذا تقولوا؟ ماذا مر عليكم المطلب؟ بحثونه. صبي قتل، صبي سرق، مستقلات عقلية، الظلم واضح قبيح، ما يستحق العقاب؟ مع أنه من المستقلات العقلية، مو من أمور التعبدية، مو صلاة وصوم لكي نقول متوقف على جعل الشارع، والشارع ما جعل على المكلف، على البالغ العاقل، هذه لا يستحق علاقة بالشرع. هذه الأمور المستقلات العقلية ليس لها علاقة بالشرع. فقد يقال بأن الصبي المميز إذا فعل ذلك فقد فعل معصيتان. إن قلت معصية على العين والرأس لكن مرفوعة بحديث الرفع، رفع القلم عن الصبي، فنتمسك بحديث الرفع، رفع القلم لإثبات أن كل ما يكون في لوح الشارع، في لوح التشريع ثابت، إنما يكون ثابت للبالغ العاقل، أما الصبي فهو مهمل في لوح التشريع، لم يكتب عليه القلم. ومقتضى حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، رفع الثلاثة، رفع القلم عن الثلاثة، أنه كل ما فرضته موضوعا لأثر هو مرتفع عن الصبي والمجنون والنائم. فحتى لو استقل هذا العقل الفعال على أن هذا حرام، إلا أن رفع عنه القلم فلا يعاقب. ورفع القلم يقتضي شنه؟ يقتضي وش يقتضي؟ يقتضي رفع المؤاخذة. ماذا تقولون في هذا الاستدلال؟ صحيح مصحيح؟ نقول بس يعني هذه إثارات لكم، دققوا فيها، بحثوا فيها. نقول قد يقال لا يصح التمسك بحديث الرفع القلم في المقام، لأن من طبقه بكرة بعد في المجنون. وذلك لماذا لا يصح؟ وذلك أولا أن حديث رفع القلم هل هو ناظر لرفع القلم عن الصبي في مطلق التكاليف حتى المستقلات العقلية، أو أنه ناظر إلى الأحكام التأسيسية من قبل الشارع؟ فهل يرفع القلم عن الصبي حتى في معرفة الله؟ لا يجب عليه المعرفة، لا يجب عليه الإيمان بالنبوة لأنه مرفوع عن القلم، مع أنه قضايا من مستقلات العقل العقلية التي يحكم بها العقل. فهل حديث الرفع يشمل مثل هذه الموارد أو لا؟ أي واحد يسوي رسالة بحث فيها زين يعني رسائل عن مسائل دقيقة. السؤال الثاني أن رفع القلم عن الصبي ما هو المراد من القلم؟ هل رفع التشريع سواء كان حكم وضعي أو تكليفي؟ فالمرفوع عن الأحكام التكليفية والوضعية، أم أن رفع القلم هو كناية عن رفع المؤاخذة لا رفع الأحكام الوضعية؟ فالحكم الوضعي لا يرتفع عن الصبي بحديث الرفع، ولهذا يضمن، ولهذا لو أدخل الفرج في الفرج فإن تحقق الجنابة فإذا بلغ يجب عليه الغسل، لأن الجنابة حكم وضعي، يجب الخمس في ماله، هذا حكم وضعي. فحديث رفع القلم هل يشمل رفع الأحكام الوضعية؟ وهنا في المقام قد يقال لا يصح التمسك بحديث الرفع لرفع الحكم الوضعي وهو ثبوت الحد، فثبوت الحد أو التعزير حكم وضعي أو تكليفي، حكم شنو؟ وضعي. فهل يصح التمسك بحديث الرفع القلم لرفع الحكم الوضعي كالماذا كالتعزير والحد أو لا؟ تأملوا في هذا المطلب وابحثوا فيه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.